هذا لقاء آخر أنعم به الله علينا مشكورا عبر سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة. وإذ نجتمع من حول كلمته المقدسة، أصلي أن تكون أذهاننا مستعدة لقبول ما تعلمنا إياه هذه الكلمة من حقه الإلهي. وصلنا إلى الفصل 17 من سفر الأمثال. رأينا في الحلقة الماضية أننا قد نضع الخطط والترتيبات، لكن حينما يحين وقت التنفيذ تكون الكلمة الأخيرة للرب. وقد نتباهى ونتفاخر كثيرا بمعرفتنا وقدراتنا، لكن الله وحده هو الوحيد القادر على تقديم الجواب النهائي. ورأينا كيف أن كل طرق الإنسان نقية في عيني نفسه، وهو يعتقد أنه على ما يرام أمام الله، بل ويستطيع أن يخلص نفسه بنفسه، ولكن هيهات. فحينما تنظر إلى نفسك في ضوء كلمة الله، فسوف تدرك حاجتك لنعمة الله، وبأن حياتك مليئة باللطخات والوصمات، وعندئذ سوف تدرك بأنه يعوزك مجد الله. فإذا كانت طرق الإنسان تبدو نقية في عيني نفسه، حتى ولو كانت كلمة الرب أمامه، فاسمح لي أن أقول بأنه ما من أحد أشد ضياعا من هذا الشخص، لأن الرب يزن الأرواح. تعلمنا أن نلقي أعمالنا على الرب بأن نسلم له شؤون حياتنا وأن نتكل عليه بالكامل، وقلنا إن الرب صنع الكل لغراضه، هو خالق الكل وقد خلق الإنسان لتمجيده. في نهاية المطاف سيؤول كل شيء لمجد الله. الشيء الرائع هو أن الله يحرك هذا الكون بحسب خطته وقصده، وسواء أحببنا ذلك أم لا، فالله يقول: لا تقامروا معي ولا تتصرفوا وكأني غير موجود، أو كما لو كان هذا العالم ملككم وأنكم تديرونه كما تشاءون. وأود أن تعرفوا بأنكم إن بدأتم بالمقامرة معي فستكونون أنتم الخاسرين. هذا الكون لي، وأنا أدير كل شيء كما أشاء أنا لا كما تشاءون أنتم. لذلك صديقي، كل ما يمكننا القيام به هو أن نسير مع الله. تحدثنا أيضا عن خطر الكبرياء والتشامخ، والتكبر هو الذي أطاح بإبليس في القديم. إن الإرادة الحرة سلاح خطير للغاية، وضعه الله بين يدي بعض مخلوقاته، فحيث توجد الإرادة الحرة يوجد أيضا احتمال الكبرياء والتمرد على الله، ولينجنا الله من هذا. والآن إلى الفصل 17 من الأمثال. سأقرأ لك صديقي بعض الآيات المتفرقة من الفصل، وأتناولها بالتعليق والتأمل أول بأول. يقول العدد الأول: لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام. هذه الآية شبيهة جدا من حيث الفكرة بأمثال 15-17: أكلة من البقول حيث تكون المحبة خير من ثور معلوف ومعه بغضة. والجزء الأخير من الآية يصور مشهدا فيه نشاط ديني يحكي عن الذبائح، لكن هذا النشاط لا يرمز دوما إلى عمل الرب. فربما تعقد الكنيسة الكثير من الاجتماعات وتكون على درجة عالية من التنظيم، ولديها نشاطات كثيرة جدا، ومع ذلك يكون هناك الكثير من الإرباك وخيبة الأمل لدى الأعضاء. ويخطر ببالي هنا مواجهة النبي إيليا مع الملك أخاب وزوجته إيزابل. فمن المؤكد أنه كانت هناك نشاطات كثيرة تدور في قصر الملك، بما في ذلك الممارسات الدينية، لكن لم يكن أي شيء من هذا كله يتعلق بالله. وقد أعلن النبي إيليا بأن السماء ستحجب المطر إلى أن يشاء الله. بعد ذلك خرج إيليا من عند الملك أخاب، فأين ذهب يا ترى؟ ذهب إلى نهر كريث مقابل الأردن، حيث قضى وقتا طويلا مع الرب، فقد كان الرب يدربه في ذلك المكان المنعزل الهادئ، فما أشهى اللقمة اليابسة حينما يكون معها سلامة. كذلك عمد الرب إلى إخراج موسى من قصر فرعون، وهو مكان آخر يزخر بالنشاطات والممارسات الدينية، ووضعه في صحراء مديان وباشر في تعليمه هناك. وهكذا فقد ذاق كل من إيليا وموسى طعم اللقمة اليابسة التي معها سلامة. من الجيد صديقي أن تخلو لنفسك في بعض الأوقات، فعلى سبيل المثال يزدحم وقتي أنا بالكثير من السفرات والخدمات، لكني أصل إلى مرحلة يتوجب علي فيها أن أعتذر عن بعضها لكي أحظى ببعض السكينة والراحة مع الرب ومع عائلتي. والله يريد منا أن نقضي أوقاتا كهذه لأنها مهمة جدا ونافعة للغاية لتجديد حياتنا الروحية. عدد 2، العبد الفطن يتسلط على الابن المخزي ويقاسم الإخوة الميراث. العبد الأمين أفضل من ابن غير أمين، فمن الأفضل أن يكون لديك خادم تثق به من أن يكون لديك ابن ليس أهلا للثقة. وهنا أتذكر خليل الله إبراهيم وعبده الأمين إليعازر من جهة، والنبي داود وابنه أبشالوم من جهة أخرى. فقد قال إبراهيم للرب بأن إليعازر هو الوارث الوحيد له وبأنه يريد ابنا. لقد شعر إبراهيم أنه من الأفضل جدا أن يكون له ابن، وقد أجابه الله على طلبه وأعطاه نسلا. لكن إن لم يكن الابن من النوع الذي يمكنك الاتكال عليه، أو إن كان على شاكلة أبشالوم ابن النبي داود الذي ثار ضد أبيه، فما من شك أنه من الأفضل للمرء أن يحظى بخادم أمين. وقد كان هناك بعض الأشخاص الذين بقوا واقفين إلى جانب داود بكل أمانة. عدد 3، البوطة للفضة والكور للذهب وممتحن القلوب الرب. من أجل الحصول على فضة نقية ينبغي وضع المعدن الخام في إناء التكرير وتسخينه إلى أن يذوب ويصبح من الممكن إزالة الشوائب واستخلاص المعدن النقي منه. والمبدأ نفسه ينطبق على الذهب، حيث يوضع الذهب الخام في فرن ويتمم استخلاص الشوائب منه. وهكذا أيضا حال الرب مع عبيده، فهو يضعهم في النار لكي ينمي بعض الصفات فيهم، وهو يمتحن قلوبنا لكي يقوينا، فهو يريد أن ينشئ أبناء مميزين لكي يستخدمهم لمجد اسمه. وينبغي عليك أن تعرف عزيزي المستمع بأنك أغلى من الذهب والفضة عند الله، لذلك لا تضعف عزيمتك حينما يمتحنك الرب. فالرسول بطرس يشجع المؤمنين قائلا: الذي به تبتهجون، مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية إيمانكم، وهي أثمن من الذهب الفاني، مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. فالله يستخدم هذه الطريقة مع أولاده. لقد كان لله قصد من السماح للنبي أيوب بالمرور بكل ذلك الألم وتلك المعاناة، كما كان له قصد من تلك الشوكة التي عانى منها بولس الرسول، وكان له قصد من السماح للمؤمنين بالمرور بفترات الاضطهاد والاستشهاد بسبب إيمانهم. فالاضطهاد عمل على صقل الكنيسة وتقويتها، ولم تشهد الكنيسة أي نهضة روحية كتلك التي شهدتها زمن الاضطهادات. وفي اعتقادي إن إحدى المشاكل التي يعاني منها المسيحيون في هذه الأيام هي الثراء، وقد كانت هذه إحدى المشاكل السائدة وسط الشعب القديم. وقد قام النبي موسى بوصف ذلك في سفر التثنية فقال: فسمن يشرون ورفس، سمنت وغلظت وكسيت شحما، فرفض الإله الذي عمله وغبي عن صخرة خلاصه. وإنني لأخشى أن يكون لدينا الكثير من القديسين السمان في زماننا هذا، فقد يكون لديهم كل شيء ومع ذلك يتدمرون ويتربصون بالآخرين لقنص أخطائهم وهم ناقدون لغيرهم، ومثل هؤلاء لا يساعدون البتة في توصيل المسيح للآخرين. لذلك يعمد الله إلى وضع القديسين في النار لكي يدربهم ويسقلهم ليكونوا جاهزين للمهام التي سيوكلها إليهم. يحكى عن سيدة كانت تصلي لكي تعرف الرب يسوع المسيح بصورة أفضل، ولكي تنمو في النعمة وفي معرفة الرب. وماذا أعطاها الله؟ لقد أعطاها سرطانا. قد يقول أحد المستمعين: لا يمكن لله أن يفعل هذا. لكن الله يلجأ إلى هذه الطريقة أحيانا، وهو لا يفعل ذلك لأنه يكرهنا، بل لأنه يحبنا ويريد أن يدربنا. عدد 6: تاج الشيوخ بنو البنين، وفخر البنين آباؤهم. أعتقد بأن الكثيرين من الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات سيقدرون هذه الآية كثيرا. بنو البنين هم الأحفاد، فهذه الآية تتحدث عنهم. وفخر البنين آباؤهم، فالأبناء يتطلعون دوما إلى آبائهم. وقد كنت وما زلت أشكر الله على ابنتي التي أحبها كثيرا، ومع أنها ما زالت طفلة، إلا أنني أتمتع بالتواجد معها واللعب معها. الحكيم يقول: تاج الشيوخ بنو البنين، وهذا المثل صحيح، وأنا واثق من أن الأجداد الذين يسمعونني الآن يقرون بهذه الحقيقة. لربما سمعت عزيزي المستمع عن ذلك الرجل العجوز الذي قال لعجوز آخر: هل سبق لي وأن أخبرتك عن حفيدي وأريتك صورته؟ فأجابه العجوز الثاني: لا، لم تفعل، وهذا ما أريد أن أشكرك عليه. أما بالنسبة لي، فلو كنت أعرف روعة الأحفاد لكنت رغبت بأن يكون لي أحفاد قبل أن يكون لي أولاد، فهم يملؤون البيت فرحا وسعادة ويقربون بين العائلات. فالأبناء يتطلعون إلى الآباء، لكن الآباء يتطلعون إلى الأحفاد، فهنالك تتركز عواطفهم. والآن إلى الآية 10 من الفصل 17 من الأمثال: الانتهار يؤثر في الحكيم أكثر من 100 جلدة في الجاهل. قال أحدهم: يا للسيد فلان المسكين، إنه ولد رائع من أولاد الله، ولكن انظر إلى كل هذه المتاعب والمشاكل التي لديه. تذكر عزيزي المستمع بأن الله يوبخ قديسيه، وهو يفعل ذلك أحيانا عن طريق السماح بمرور بعض المشاكل في حياتهم، فهو يدربهم لأنهم حكماء، والإنسان الحكيم يستمع إلى التوبيخ، أما الجاهل فهو لا يقبل التوبيخ، حتى ولو قام الله بجلده 100 جلدة فهي لن تصلح من حاله. وإن رأيت شخصا ينجح ويزدهر رغم أنه غير مؤمن، فقد يكون السبب في ذلك هو أنه إنسان جاهل لا ينفع معه تأديب الرب. وقد ضرب لنا الرب يسوع مثل الغني الغبي الذي هدم مخازنه القديمة ليبني مخازن أعظم لمحاصيله. لقد كان شخصا غنيا ويريد توسعة مشاريعه، وما من عيب أو خطأ في ذلك، لكن العلة تكمن في أن ذلك الرجل كان غبيا، وهذا ليس كلامي بل كلام الرب يسوع. فهو غبي لأنه لم يحسب حساب الأبدية، ومثل هذا الشخص لا ينفع معه توبيخ الرب. يقودني هذا الحديث أيها العزيز إلى إعادة ما قلته ذات مرة في أننا نتبنى فلسفة خاطئة عن السجون في هذه الأيام. فالسجن ليس مكانا معدا لتأهيل الأفراد وإعادتهم للمجتمع. قد يكون هنالك أماكن أخرى لهذه المهمة، أما السجون فهي في الأساس للعقاب وليست مؤسسة للتأديب والتهذيب. فالتأديب يمارس على الأبناء، أبنائك أنت، أما العقاب فهو من نصيب من يرتكب الجريمة. عدد 16: لماذا في يد الجاهل ثمن؟ ألاقتناء الحكمة وليس له فهم؟ أعرف العديد من الشباب الذين ينتمون لعائلات غنية لكنهم لا يرغبون في الدراسة الجامعية على الإطلاق، وهذا لا يعني أنهم ليسوا قادرين على اجتياز المساقات، بل إنهم ليسوا راغبين في الدراسة في الأصل، فقلوبهم ليست شغوفة بالدراسة. وأنا شخصيا لست مقتنعا بالفلسفة القائلة بأنه ينبغي على كل فرد أن يلتحق بالجامعة وينال درجة علمية، فأنا أؤمن بأن التعليم الجامعي يجب أن يكون متاحا للجميع، لكني ضد فكرة أن يتم إرغام الشباب على الالتحاق بالجامعات، فالعديد من الشباب لا يستطيعون مواكبة التعليم الجامعي، كما أنهم ليسوا شغوفين بذلك، وهذا لا علاقة له بغناهم أو فقرهم، بل برغبتهم في التعلم. وأعتقد بأنه من حق كل شخص فقير يرغب فعليا في التعلم أن يحصل على فرصة مناسبة ويجد المجال مفتوحا أمامه، وبالمقابل هنالك شباب أغنياء لا ينبغي أن يكونوا في الجامعات. آية جميلة عن الصداقة هي 17: الصديق يحب في كل وقت، أما الأخ فللشدة يولد. هذه الآية تذكرنا بيوناثان الذي كان نعم الصديق لداود. الصديق يحب في كل وقت. لقد أحب يوناثان داود منذ أن كان يعزف الموسيقى في القصر، وأحبه أيضا حينما كان فارا من وجه شاول. ورغم أن يوناثان كان ابن شاول ووريثا لعرشه، إلا أنه أحب داود. ما أروع أن يكون لك صديق كهذا، فإن لم يكن ذلك الشخص يحبك في جميع الأوقات فهو ليس صديقك. وكم هو محبط أن تعرف شخصا يدعي بأنه يحبك وبأنه صديقك، لكن حينما تحتاج إليه تكتشف بأنه لا يحبك بالفعل، بل هو مجرد شخص خائن مثل يهوذا الإسقريوطي أو أبشالوم. عدد 21: من يلد جاهلا فلحزنه، ولا يفرح أبو الأحمق. هذا المثل مكرر عدة مرات في سفر الأمثال، فأبو الشخص الذي يقوم بأشياء حسنة هو أب فرح، وهو يفخر بابنه ويتحدث عنه دوما. أما إن كان ابنه لا يحسن القيام بالأشياء الحسنة، فسوف تجده يلوذ بالصمت ولا يخبر أحدا عن ابنه. عدد 22: القلب الفرحان يطيب الجسم، والروح المنسحقة تجفف العظم. هناك الكثير من الناس المصابين بأمراض القلب، وفي كثير من الأحيان لا يكون أساس المشكلة كامنا في القلب نفسه، وإنما يكون القلب هو الضحية بسبب قلة المرح والفرح. فالكثير من المسيحيين دائمو التجهم ويفتقرون للفرح، لكن الله يريد لقلوبنا أن تمتلئ فرحا وأن نستمتع بأوقاتنا. لذلك ينبغي أن يكون وقت شركتنا معا في الكنيسة ممتعا وسارا. ينبغي أن نضحك ونستمتع ونسبح الله حينما نذهب إلى الكنيسة، ففي كثير من الأحيان نكون متجهمين وعابسين في كنائسنا. عدد 23: الشرير يأخذ الرشوة من الحضن ليعوج طرق القضاء. توجد طرق كثيرة وأشكال مختلفة للرشوة، وقد أصبحت الرشاوي شائعة ومنتشرة بصورة كبيرة في العالم في وقتنا الحاضر. بل الأحمق إذا سكت يحسب حكيما، ومن ضم شفتيه فهيما. لا يخلو هذا المثل من بعض الدعابة، فهو يقول بأنه من الأفضل أن يبقي المرء فمه مغلقا. أختم لقائي معك اليوم صديقي بهذه الطرفة. كان لدى أحد المزارعين ابن ساذج للغاية، وكان الناس يعتبرونه غير موجود بالمرة. وحدث في أحد الأيام أن الأب وابنه قدما إلى بلدة ومعهما حمولة تفاح في العربة. كان الأب مضطرا لترك ابنه في العربة لبعض الوقت، لذلك فقد حذره قائلا له: اسمع يا ابني، لا تقل أي شيء لأي شخص، لأنك إذا فعلت ذلك فسوف يكتشف الناس بأنك أحمق. وهكذا قطع الولد وعدا لأبيه بأنه لن يفتح فمه. وبعد قليل اقترب رجل من العربة وقال للصبي: بكم تبيع التفاح؟ لكن الصبي لم يجب الرجل بكلمة، وأعاد الرجل السؤال مرتين وثلاثة دون أن يحظى بجواب من الصبي. وأخيرا قال للصبي: ما لدهاك؟ إنك تتصرف كالأحمق. ثم مضى مبتعدا. وحينما عاد الأب سأل ابنه قائلا: كيف صارت الأمور؟ فقال الصبي: لقد أبقيت فمي مغلقا، لكنهم اكتشفوا بأني غبي على أي حال. أتركك صديقي مع هذه الابتسامة، وليبارك الرب حياتك لمجد اسمه المبارك.